بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فحوار درسنا لهذا اليوم الحوار الذي دار بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع ملائكة الرحمن الأضياف. قال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. في هذه الآيات دار هذا الحوار بين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين ملائكة الرحمن الأضياف، وفيه خلق عظيم من أخلاق الأنبياء الذي كانوا عليه، وهو إقراء الضيف والقيام بأمر الضيافة وإطعام الطعام. فهذا من الخلق الرفيع الذي كان عليه أنبياء الله جل وعلا والصالحون. فانظروا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين جاءه هؤلاء الأضياف، ماذا قدم لهم؟ يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لأن إبراهيم أكرمهم. فقال الله جل وعلا: المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الإكرام أنهم لما قاله سلاما قال سلام قوم منكرون، ما كان يعرفهم، وقال قوم منكرون ولم يقل أنتم منكرون، وهذا من الأدب في الكلام. ثم بعد ذلك أنه ذهب إلى أهله، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. العجل الذي هو صغير من البقر، هو صغير لكن سمين، صغر مع سمن، فيه غاية اللذة، وهذا من الإكرام. وفي آية أخرى قال جل وعلا: فما لبث أن جاء بعجل حنيد مشوي شواه، وهذا من لذيذ اللحم أن يكون اللحم مشويا فينضج بالشواء، وهذا من الإكرام. وامرأته كذلك، وامرأته قائمة، ذكر بعضها التفسير أي قائمة بأمر الأضياف كذلك، إبراهيم قائم بأمر الضيف وامرأته كذلك قائمة أيضا بأداء هذا الحق وإقراء الضيوف. فهذا يدلنا على عظيم هذا الخلق. ولذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما ترك زوجته أم إسماعيل وابنها بواد غير ذي زرع، لما رجع إبراهيم أراد أن يتفقد تركته، قد ماتت أم إسماعيل، قد تزوج إسماعيل من جرهم، فجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى تركته، لم يجد إسماعيل، وجد زوجته، فسألها عن إسماعيل، قالت: ذهب خرج يبتغي لنا، يعني الطعام. فسألها عن حالهم: كيف حالكم؟ قالت: نحن في شر وفي شدة وفي ضيق. فقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إذا جاء إسماعيل أقرئيه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، وقولي له يغير عتبة بابه. فذهب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجاء إسماعيل، فكأنه آنس شيئا. قال: هل جاءكم من أحد؟ قال: أهله. قالت: نعم، جاء رجل وصفته. فقال لها: ماذا قال لك؟ قالت: سألنا عن حالنا، فذكرت أننا في شدة وفي جهد وفي مشقة. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرئك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال: ذلك أبي، وأمرني أن أطلقك. فطلقها. لماذا؟ لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه المرأة لا تقوم بأداء الحقوق، ومن هذا إكرام الضيف. هذا ضيف له حق، لكن يشكت. نعم، وقالت: نحن في كذا وكذا. ماذا يفهم من هذا؟ يعني العفو، ما عندنا شيء. نعم. ولما عاد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد فترة وبعد زمن، جاء وكذلك لم يجد ابنه إسماعيل، وجد زوجته الثانية التي تزوجها من جرهم، فسألها نفس الأسئلة التي سألها الأولى، فقالت: نحن الحمد لله بخير وفي نعمة. فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له يمسك عتبة بابه. فجاء إسماعيل وأخبرته الخبر، فقال لها: ذلك أبي أمرني أن أمسكك. أمره أن يطلق الأولى، لكن الثانية أن يمسكها. لماذا؟ لأنها ممن تراعي الحقوق، ومن هذه الحقوق القيام بحق الأضياف. هذا الخلق إقراء الضيف تخلق به أنبياء الله جل وعلا. فهذا لوط عليه السلام، قال جل وعلا في كتابه الكريم: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ خاف على أضيائه. قوم لوط يريدون ماذا؟ يريدون فعل الفاحشة والعياذ بالله. وهؤلاء نزلوا أضيافا على لوط عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا قال لهم: هؤلاء بناتي. من شدة حرصه على الأضياف أنه عرض بناته: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وأنا خير المنزلين، أي خير من يضيف الأضياف ويحسن إليهم الذين ينزلون عليه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرئ الضيف حتى قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بحراء، بغار حراء، جاءه الملك وغطه وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. إلى آخر الحديث رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو خائف، يقول: زملوني زملوني. فقال خديجة: يا خديجة، ما الخبر؟ والله لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت خديجة رضي الله تعالى عنها؟ كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرت هذه الخلال والأخلاق الفاضية، ومنها إقراء الضيف. فكان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته يقرئ الضيف عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان يصل الرحم ويكسب المعدوم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من إقرائه للضيوف حتى أنه كان يقرئ الكافر، يضيف الكافر. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه رجل كافر، طلب ضيافة الضيافة النبي سلم، فأضافه النبي عليه الصلاة والسلام، استضافه. ثم جاء إليه بشاة فحلبت، فشرب هذا الكافر هذا اللبن. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة أخرى وشرب الحليب ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، سبع شياه يحلب النبي صلى الله عليه وسلم منها ويعطي هذا الرجل الكافر. فلما أصبح أسلم هذا الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضيفهم رجاء إسلامهم وتأليف قلوبهم، فأسلم هذا الكافر لما أصبح، فحلب له النبي عليه الصلاة والسلام من الشاه فأعطاه وشرب، ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم حلبة أخرى فأعطاه، قال له كفى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكافر يشرب من سبعة أمعاء والمؤمن يشرب من معا واحد. الكافر يشرب من سبعة أمعاء والمؤمن يشرب من معا واحد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذا الحق ويقوم به حتى مع الكافر، رجاء أن يدخل في الإسلام وفي دين الله جل وعلا وينفع الله جل وعلا به. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والصالحون كانوا على هذا الخلق العظيم من إقراء الضيف. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في الصحيحين، لما آداه كفار قريش خرج رضي الله تعالى عنه متوجها إلى الحبشة، حتى وصل إلى برك الغماد، إلى برك الغماد موضع، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال له: يا أبا بكر إلى أين؟ فقال له بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن قومي أخرجوني وأنا أريد أن أسيح في الأرض أعبد ربي جل وعلا. فقال ابن الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقرئ الضيف. انظروا ماذا يقول ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، يذكر له هذه الأخلاق الفاضلة التي كان عليها رضي الله عنه، ومن ذلك أنه كان يقرئ الضيف ويقوم بهذا الحق. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. أبو طلحة الأنصاري قصته في الصحيحين وهي مثل عظيم في الإيثار ومثل عظيم في إقراء الضيف. جاء رجل مجهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنني رجل مجهود، أي به جوع احتاج إلى طعام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه: هل عندكن شيء من الطعام؟ فجاء الخبر أن لا شيء، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة أخرى والخبر نفس الخبر: ما عندنا إلا الماء. وثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا رحمه الله؟ من يضيف هذا رحمه الله؟ فقام أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله فقال: أهلي، هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، إنما هو قوت الصبيان، قوت صبياننا هذا الذي عندنا. فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قربت الطعام قومي إلى سراجك أريه أنك تصلحيه فاطفئيه، وأريه أنك تأكلي. ففعلت ما أرشدها إليه، قربت الطعام وقامت إلى السراج تريه أنه تصلحه فأطفأته، فجلس يريان الضيف أنهما يأكلان ولا يأكلان، فأكل الضيف حتى أصبح. فذهب أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكما ليلة البارحة مع ضيفكما. تعجب الله جل وعلا من صنيعهما، وذلك لعظيم ما قام به من هذا الإيثار العظيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قاموا بهذا الحق العظيم. وهكذا أيضا أبو طلحة جاء إلى أم سليم كما في الصحيح أيضا وأخبرها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حالة من الجوع وشدة، فهل عندها من شيء؟ فأرسلت أم سليم وأبو طلحة شيئا من الخبز مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فذهب يريد للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جالسا مع أصحابه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنسا قال أبعثك أبو طلحة؟ وهو ما يريد أن يعرف لأن الشيء قليل، فقال نعم. فقال يا أصحابي قوموا إلى بيت أبي طلحة. فلما جاء أنس، أنس سبق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال له أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول قال للصحابة. فقال أبو طلحة لأم سليم بالخبر، فقالت الله ورسوله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم فقال هاتي ما عندك يا أم سليم، فقربت ما عندها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخبز وما معه من الإدام ففته عليه الصلاة والسلام ودعا فيه بالبركة، فكان يأمر بأن يدخل عشرة بعد عشرة، يدخل عشرة فيأكلون ثم يخرجون، عشرة يأمر بعشرة غيرهم ويأكلون ويخرجون، وهكذا حتى انتهوا. قال الصحابي كنا 70 أو 80 رجلا أكلوا من هذا الطعام القليل الذي دعا النبي صلى الله فيه البركة، وهذا من إقراء هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأضيافهم. هذا كذلك أبو التيهان رضي الله تعالى عنه الأنصاري كما في الصحيحين أيضا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر فقال لهما ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله الجوع، الجوع أخرج أبا بكر وعمر من بيتهم من بيوتهم. فقال النبي وأنت ماذا أخرجك؟ قال الذي أخرجكما أيضا الجوع. فقال أبو بكر وعمر قوموا نذهب، فذهب بهم إلى بيت أبي التيهان الأنصاري فلم يجده، فسأل امرأته فقالت خرج يطلب لنا. فرجع هذا الصحابي الأنصاري معه شيء من التمر والرطب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال لا أحد من الناس أكرم أضيافا مني اليوم، استبشر. وهكذا الذي ينبغي أن يكون عليه المضيف صاحب البيت، يكون على فرح يظهر على وجهه ما يرى يغتم، فما أحد قال أكرم مني أضيافا اليوم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر هذا التمر وهذا الرطب فأكلوا منه، ثم أخذ المدية وهي السكين ليذبح لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إياك والحلوب، انتبه من الحلوب لا تذبح الحلوب فيها لبن اذبح غيرها، فذبح لهم وأكلوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر خرجتم من بيوتكم لا شيء معكم والآن ترجعون وأنتم على هذا الشبع، والله لتسألن عن هذا يوم القيامة عن هذا النعيم. الشاهد إكرام هذا الصحابي، ذبح لهم وأكرمهم غاية الإكرام. هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أيضا كما يروي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أخرج من بيتي بسبب الجوع، وأقرئ الشخص الآية استقرئه الآية ليطعمني، قال فليس هناك من يحب المساكين مثل جعفر بن أبي طالب، قال كان يأتي بنا إلى بيته ويطعمنا حتى أنه ليأتي بالعكة، حتى أنه ليأتي بالعكة، العكة إناء من جلد وعاء من جلد يوضع فيه الإدام. فقال أبو هريرة فكنا نشقها ونلعقها لعقا، وهذا من إكرام هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقصته كذلك في الصحيح في غزوة الخندق، لما حفر النبي عليه وسلم الخندق أصابهم الجوع والتعب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الحال الذي كان عليه، فجاء إلى زوجته فأخبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام به تعب وعليه الجوع، فذهب إلى النبي عليه وسلم أمر زوجته أن تذبح وأن تعجن طعاما وخبزا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ما يريد أهل الخندق، أهل الخندق قرابة 1000، ماذا يكفيهم؟ فلما جاء جابر وأضاف النبي عليه السلام قال النبي عليه السلام أهل الخندق قوموا بنا، فأخذهم إلى بيت جابر بن عبد الله، فقال النبي عليه السلام لزوجة جابر دعي البرمة مكانها، فجاء النبي عليه السلام ودعا في هذه البرمة وفي الطعام ويقول لها اغرفي، فغرفت، أكل الجميع حتى قالت وإن البرمة لا زالت تغط، لا زالت 1000 أكل من البرمة. انظروا الإكرام والبركة التي تحل على هؤلاء الذين يؤدون هذا الحق العظيم. والنماجس كثيرة، حتى ربما المرأة تكون عروسا، عادها عروس تزوجت، لا يمنعها ذلك من القيام بهذا الحق. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه استضاف النبي عليه الصلاة والسلام، ضيفه، فقال كانت الخادمة لهما عروسه، العروس كانت الخادمة، ماذا فعلت؟ قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرا في الليل، أنقعت له تمرا في الليل يعني مع الماء، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له ذلك الشراب. هذه امرأة عروس تقوم، ما تقول في حنة وفي كذا وفي كذا، ها كيف أغسل المواعين وماذا أفعل وأني عروس، لا، يعرفون الحق. ولذلك حصلت على هذا الثناء العظيم لقيامه بهذا الحق العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هذا الحق وأداء هذا الحق وإقراء الضيف وإطعام الأضياف أنه جعل ذلك من خصال الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر نقلا عن الخطابي رحمه الله أنه قال جائزته يوم وليلة، أنه إذا جاء الضيف إليك فأنت في يوم وليلة، في أول اليوم والليلة، تحرص على هذا الضيف حرصا عظيما فتتحفه بما عندك، ولو ذهبت وتعنيت بالإتيان بالطيب يوم وليلة، وبعد اليوم والليلة في ثلاثة في بقية الأيام الأخرى تكملة 3 تعطيه ما تيسر من عندك، لكن في اليوم والليلة يكون منك الحرص أشد لأن هذه جائزة خصت. وبعد ذلك بعد 3 أيام فإن بقى عندك وحبذ ذلك فهو صدقة، قد أديت هذا الحق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الضيف من خصال أهل الإيمان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو كما في الصحيحين قال له عليه السلام إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لزورك الزور الضيف، وإن لزورك عليك حقا. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي لما قال أبي الدرداء إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا. من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أداء هذا الحق أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على من تخلق بهذا الخلق. جاء في المسند عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد أفضل من رجل يجاهد في سبيل الله ورجل في باديته مع غنمه يقرئ ضيفه ورجل في باديته مع غنمه يقرئ ضيفه ويؤدي حق الله، أثنى النبي صلى الله عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على أداء هذا الحق أمر من لم يؤدى إليه هذا الحق أن يأخذ حقه. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال عقبة يا رسول الله إنك تبعثنا فنجد أقواما لا يضيفونا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إذا نزلتم بقوم فلم يضيفوكم فخذوا حقكم فخذوا حقكم منهم. يؤخذ الحق، أنت ما إذا ما قمت بهذا الحق الذي قد وجب عليك فإنه يؤخذ منك لأنه حق. بل جعل الله سلم مثل الدين كما قال عليه الصلاة والسلام من نزل بفناء قوم فلم يكرموه فله عليهم دين، فإذا رأى أخذه وإذا شاء تركه، فجعله مثل الدين على هذا الذي لم يقم به. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أقر أبا سعيد الخدري والصحابة كما جاء في الصحيحين حين خرج أو في حديثهما حين خرج أبو سعيد الخدري مع بعض الصحابة فنزلوا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيد القوم لدغته إما عقرب وإما حية، فجاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه هل عندكم من دواء؟ هل فيكم من راق أي يرقي؟ قالوا لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي أجرا، فقالوا نجعل لكم قطيعا من الغنم قطيع من الغنم. فقام أبو سعيد رضي الله عنه مع الصحابة فقرأ فاتحة الكتاب، قرأ سورة الفاتحة ثم جمع بزاقه ثم نفث على موضع اللدغة، قيل فكأنما نشط من عقال سيد القوم، فأخذوا القطيع من الغنم قالوا يا أبي سعيد لا نأكل حتى نخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي بسهم. أقرهم على ذلك لأنهم لم يقروا ولم يقموا أولئك بهذا الحق فأخذوا هذا منهم. في سورة الكهف قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى يقول الخضر هؤلاء الذين ما ضيفونا الآن تقيم هذا الجدار خذ الأجر، كأنه يقول هذا الجزاء ما قاموا بالحق فخذ الجزاء عليه، فهذا حق إذا لم يؤدى جاز لصاحبه أن يأخذه بالمعروف من غير ظلم. فضل الضيافة وإقراء الضيف كثيرة، من فضائل إقراء الضيف أن من أطعم أحدا أطعمه الله. في حديث أبي هريرة عند مسلم في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يقول كيف يا رب أطعمك وأنت رب العالمين، يقول هذا يوم القيامة كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول الله جل وعلا استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرض عبدي فلم تعده، عبدي لم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعد لم تعده، أما أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده، قال عبدي استسقاك فلان فلم تستسقه، عبدي أسقني، قال كيف أسقيك يا رب وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عني. ومن فضائل إقراء الضيف والضيافة دخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن سلام: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وهي من صفات الأبرار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. فضائل عظيمة لهؤلاء الأبرار الذين كان من خصالهم أنهم يطعمون الطعام. والفضائل كثيرة في إقراء الضيف. آداب الضيافة: للضيافة آداب يجب على المضيف أن يتأدب بها وعلى الضيف أن يتأدب بها. أولا نذكر الآداب التي تتعلق بصاحب البيت المضيف. من آداب المضيف أن يتجمل لضيفه، لا يأتي ضيفه وعليه ثياب لا تليق بالضيافة، بل يتجمل. شاهد هذا ما ثبت في حديث عمر في الصحيح: أتى النبي عليه الصلاة والسلام بثوب لكنه من حرير حلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البس هذه يا رسول الله وتجمل بها لوفد الناس، وتجمل بها لوفد الناس، أي الذين يفدون عليك، ومن هؤلاء الأضياف. ما أنكر النبي صلى الله عليه ذلك، لكن أنكر أنها من حرير لا تحل، قال هذه لباس من لا خلاق له. الشاهد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للوافدين، ومن هؤلاء الضيوف الذين يقدمون عليك. من آداب المضيف صاحب البيت أن يسرع في الضيافة، لا يتأخر، لا تجعل الضيف يتلوأ من الجوع. الضيف جائع وأنت ما شاء الله على تأني وعلى مهل، لا، ما ينبغي. ماذا قال ربنا جل وعلا عن إبراهيم؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، المعنى بسرعة، فما لبث أن جاء بعجل حميد بسرعة. وفي الآية الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فلا تؤخر الضيف، وإنما عليك بالمسارعة. من آداب المضيف أن لا يستحقر شيئا ولو كان شيئا قليلا، يقول كيف استضيف وأنا عندي الشيء القليل، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاه، يعني حتى الحوافر حوافر الشاه. وقال لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماها وتعاهد جيرانك، كما في الصحيح هذه الأحاديث. وهكذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. فلا يستحقر الضيف شيئا، يقول هذا شيء، لا، بما تيسر، الجود الموجود، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فبالموجود وبالجود الموجود كما يقال. كذلك من آداب صاحب البيت المضيف أنه يباشر الخدمة بنفسه. ماذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم؟ فقربه إليهم، فهو قائم بحق ضيافة، يقوم يقرب، ما هو تجلس، ليس من الأدب. من الأدب أنك تتحرك، أن تأتي بطعام وتقربه. قال: فقربه إليهم. هذا من أداب الضيافة. من أداب الضيافة أنك لا تنظر إلى الضيف وهو يأكل نظرا يعني ما ينبغي. بعض الناس لما إذا جاء الضيف ينظر فيه، لا، وإنما لك أن تنظر يعني نظرات هكذا من غير ما يشعر، لمصلحة تنبهه على شيء يأكل شوكة وما يدري تقول له ابعد هذه الشوكة أو كذا إلى آخر ذلك. ولذلك ذكروا عن هشام بن عبد الملك وقيل سليمان بن عبد الملك أن أعرابي دخل عليه فأكل معه الطعام، فأراد الأعرابي أن يأكل وكان في لقمته شعرة، فقاله سليمان أزل الشعر عن لقمتك، أزل الشعر عن لقمتك. فغضب هذا الأعرابي قال للموت للموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي، يعني حتى الشعر في لقمتي لاحظتها، يعني غضب هذا الأعرابي. انتبهوا للأعراب وللبدو، نعم، فلهم معاملة خاصة بخلاف المتفهم يعرف أن هذا جائز الشرع أن الضيف أن ينظر في ضيفه، ليس لأنه يرى ماذا يأكل، لا، لكن ينبه لعله يخطأ في شيء، يأكل شوكة في شعرة يأكلها ما. لكن الأعراب هؤلاء لهم أسلوب خاص يعني، فما اقتنع بهذا، نعم، فغضب وأنشد هذه الأبيات كما ذكر ذلك عنه. كذلك أيضا من حق المضيف، من حق الضيف على المضيف أن تكون على وجهه البشاشة وأن يأتي بأفضل ما عنده، لا يكون بخيلا. جاءت حديث في النهي عن تكلف للضيف، بعض العلم يحسنها وبعض العلم قال فيها مقال، والبخاري بوب جواز التكلف للضيف، والجمع بين هذه الأقوال أنه يتكلف للضيف بما لا مشقة فيه. يعني إذا ذبح ما نقول هذا تكلف، ما دام أنه ما شاء الله صاحب غنم ما هو تكلف، يذبح يكرم ضيفه، ذبح إبراهيم لأضيافه وذبح أبو التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة، لكن لا يكون ذلك لأجل يذهب يستدين عنده ضيف يذهب دين، لا لا يشق على يتكلف على نفسه، إن تيسر من دون مشقة فيقدم الأطيب والأفضل كما دلت على ذلك النصوص، وإن لم يجد فبما تيسر، فبما تيسر. هذه ما يتعلق بالحقوق للضيف على صاحب البيت المضيف. حقوق صاحب المضيف على ضيفه: أولا إجابة الدعوة، إذا دعاك أحد استضافك أجب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أجاب دعوة امرأة يهودية، امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم استضافته فذهب حتى جعل ذلك السم في ذراع تلك الشاة، فكيف إذا دعاك المسلم واستضافك؟ عليك أن تلبي الدعوة، إلا إذا كانت هذه الدعوة تخالف شرع رب العالمين جل وعلا. فالولائم التي تقوم وهي لإحياء بدع ومحدثات فلا تجاب، البدع والمحدثات تفعل لها ولائم وزيارات وموالد وختاميات وولائم منكرة، هذه لا تجاب. لماذا؟ لأنها تخالف الشرع، ليست كل دعوة تجاب، الدعوات التي فيها منكر لا يحضر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وجب الإعراض وعدم الحضور. لكن إذا كانت الضيافة لا شيء من المنكر فيها فيجيب الضيف الدعوة. من الآداب التي على الضيف أن لا يستحقر شيئا كما تقدم، يقول ماذا عنده هذا عسان استضافني، ما معها شيء، هذا يمكن معها شيء خفيف أحتاج أذهب وأتعب نفسي على شيء، لا لا تحقر شيئا ولو كان كراعا كما قال وسلم أو ذراعا لأجاب عليه الصلاة والسلام. من الأداب التي على الضيف أن لا يكون طفيليا، الطفيلي ليس بضيف، الطفيلي ليس بضيف. من الطفيلي؟ هذا يتغصب بيوت الناس وقت الوجبات، يعرف الإنسان ما شاء الله اليوم عنده ضيافة، يعني السلام عليكم يا فلان كيف حالك طيب، في السوق يتقصده، يعني يقول له ما نحن في الضيافة اليوم، أو يمر تحت البيت يعمل حركات، هذا طفيلي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي نضجة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. آداب تتعلق بالضيف. أولا لا يكون طفيليا يأتي قرب وقت نضوج الغداء وقت الفطور وقت يقرع الباب كيف ما يريد شيئا لكن يقول تفضل تفضل يدخل. نعم هذا طفيلي. ولا يفعل مثل ما يذكر عن جحا يقول رفقة جحا هذه يذكرونها لنا في هذا الباب يعني الباب الطفيلي. هذا جحا قال كان عنده بيت فباع البيت إلا رفقة في البيت قال هذه ما أبيع هذه. ليش ما تبيع؟ قال لا ما أبيع هذه الرفقة ما تباع. تريدين البيت من غير رفقة خذوا. قال طيب. فصار يدخل وقت الوجبات وين تريد؟ قال أريد الرفقة أريد رفقتي عند الرفقة التي ما يريد الطعام حتى يقول خلاص اجلس. فلا يفعل الإنسان مثل هذه الأفاعيل يعني يتدرع بهذه الدرايع والعياذ بالله. فإذا هذا من آداب الضيف أن لا يكون طفيليا. من آداب الضيف أن لا يعيب الطعام. لا يعيب الطعام. إذا رغب الطعام أكله ما لا يقول شيء إيش هذا ما عجبنا. لا هذا ليس من الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كان إذا رغب في الطعام أكله وإذا لم يشتهيه ترك. لم يعب الطعام لم يعب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. فأنت عليك أن لا تعيب طعام صاحب البيت أيها الضيف. إذا أعجبك كل وإذا لم يعجبك أريه أنك تأكل تأكل وافعل شيئا مما لا يتأثر منه. من آداب الضيف إذا علم أن صاحب البيت ربما يستعد بأشياء ولا يرغب فيها فيخسر أموالا ويحضر أشياء ولا يرغب فيها لا بأس على الضيف أن ينبه صاحب البيت هذا المضيف يقول له يا فلان انتبه أنا ما أكل اللحم. لا بأس بذلك لأن الرجل قد يذبح ويريد إكرامك ويفرح بهذا. تأتي ما تأكل تأكل الأرز مالك يا فلان قال ولا ما أحب اللحم سبحان الله. لا نبه لا شيء في ذلك لكن بما لا مشقة عليه. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فلا بأس أن يخبر الضيف صاحب البيت بما لا يرغب فيه ولا بأس أن يسأل إذا كانت وجدت الحاجة للسؤال. وإلا الضيافة عند أهل الإسلام بحمد الله هم من أهل الإسلام لن يغشوك بشيء. لكن لا بأس عند ظهور بعض الشبهات اليوم بعد مثل الإنسان لا يأكل لحم الدجاج الفرنسي. نعم لا يأكل لحم الدجاج الفرنسي ولا البرازيلي يأخذ بكلام العلم أن هذا من الشبهات التي تتقى ولا تأكل أو بعض العلم قال هي من الحرم فولا يأكل. فربما يأتي عند شخص يضيفه فيقرب له لحم دجاج لا بأس إذا استراب من هذا اللحم أن يقول له يا فلان هذا اللحم محلي عربي سعودي عماني أو فرنسي أو برازيلي لا بأس بذلك. فيقول له لا هذا شو لحم فرنسي اعذرني جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ما في شيء. دعت الحاجة إلى السؤال يسأل الضيف المضيف من ضيفه عن هذا فلا شيء في ذلك. من الأداب التي على الضيف أن لا يتبع العورات. بعض الناس يدخل بيت الضيف ينظر ما شاء الله كم هذا اشتريتها وإيش هذا. لا لا تتبع عورات الناس لا تنظر ما شاء الله بكم هذه وكم هذه ومنين هذه. الرجل ضيفك وأنت ما شاء الله أسئلة إيش تريد هذه الأسئلة لا دخل لك. ولا أعظم أنك تتبعت عورات أهله والعياذ بالله. هل هذا جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان للإحسان؟ ومن الأداب على الضيف أنه يشكر المضيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود. وهكذا عليه أن يدعو للمضيف يقول مثلا كما جاء في الصحيح اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. أو يقول كما جاء في خارج الصحيح أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة يشكره ويثني عليه. فهذا من الأداب التي على الضيف. وأداب أخرى وما يتعلق بهذا الموضوع الناس مع الأضياف على نوعين. من الناس من تظهر عليه البشاشة والسرور على وجهه حين يرى الأضياف كما سمعتم في حديث أبي التيهان ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم بشارة فرح وسرور. هذا الذي ينبغي. إذا جاءك الضيف لا يرى على وجهك العبوس والكدر لا اجعل وجهك بشوشا حياك الله يا مرحبا أهلا وسهلا ونعم الضيف ما أحد أسعد الناس أجرا مني اليوم. تفرح حتى إذا أكل يأكل يعرف أنك عن رضا ما هو وجه عبوس تفضل تفضل تفضل. ما ينبغي هذا ها ما ينبغي هذا بارك الله فيكم. تمام، فتدخل الضيف عليك البشاشة عليك. والقسم الثاني من الناس عليه العبوس لبخله والعياذ بالله، والبخل أدواء الأدواء كما قال أبو بكر رضي الله عنه ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ منه، كما في البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه إن أدواء الأدواء البخل، هذا من أعصى ومن أعدى الأمراض ومن أدوى الأمراض والعياذ بالله. فالبخل كيف مع أضيافهم؟ إذا جاء الضيف نعم تقطب وجهه، كأن وجهه تقطب من العبوس لما رأى الضيف والعياذ بالله. ولذلك قال القائل رأيت الفضل متكئا، رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب وجهه حين أبصرني ونكس رأسه وبكى. لما رأى الضيف نعم هو مع السمك ومع الخبز، فلما رأى الضيف قطب وجهه ونكس رأسه وبكى. قال فلما حلفت له بأني صائم ضحك، قال أنا صائم، قال ضحك سبحان الله، بكى ثم ضحك. لماذا؟ للبخل والعياذ بالله، للبخل والعياذ بالله. وذلك هذا قال القائل إذا طمعت، إذا أنت طامع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه، إذا أنت طامع في كلامه تريد الكلام مستمر بينك وبينه ارفع يمينك عن طعامه. انتبه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه عند الأمر سوي، إذا كسرت رغيفه كأنك كسرت عظمه، لا انتبه يزعل منك، كسرت رغيفة تريد منه كأنك كسرت عظمه، عنده سواء الأمر، كسر رغيفه وكسر عظم من عظامه سواء، معناه لا انتبه. نعم هذا من أحوال البخلاء والعياذ بالله، فينتبه الإنسان لا يكون بخيلا. إذا نعم الله جل وعلا عليك ومما يتعلق بهذا الموضوع ما هو حكم الضيافة؟ هل هو واجب أو مستحب، فرض عين أم فرض كفاية؟ الجمهور من أهل العلم على أن الضيافة مستحبة، لقول النبي عليه السلام فليكرم ضيفه جائزته، فقالوا جعل الضيافة كالجائزة، والجائزة مثل الهدية والهبة فهي مستحبة. بعض أهل العلم قال بل هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولزورك عليك حقا، وأمر بأخذ هذا الحق كذلك إذا لم يؤد، فقال واجب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام عظيم فيه جمع بين هذه الأقوال، قال رحمه الله تعالى الحال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد تكون الضيافة واجبة وقد تكون الضيافة فرض عين، يعني فرض عين واجبة، وقد تكون فرض كفاية وقد تكون مستحبة. يعني الرجل الذي ينزل في البادية مثلا في قرية ليست فيها مطاعم، هل مثل الذي ينزل في المدينة؟ يختلف، في المدينة قد تكون مستحبة، لماذا؟ لأنه سيجد طعام في مطعم وكذا، لكن في القرية أين يذهب؟ فتختلف الأحوال والأشخاص، فبعض الأحيان تكون واجبة وبعض الأحيان تكون مستحبة. وهذا القول هو الصواب في هذا ما جمع به الحافظ بن حجر رحمه تعالى في فتح الباري. وأنتم عباد الله قادمون على عيد، والعيد فيها ضيافات لا شك، العيد فيها ضيافات، فاكرموا ضيوفكم بارك الله فيكم ولا تبخلوا. ونحن اليوم بقيت لنا ساعات نكرم فيها ضيفا عزيزا سيرحل، ما بقيت له إلا ساعات. من هو هذا الضيف؟ ما شاء عوض رمضان ضيفنا العزيز سيرحل بعد ساعات، هل أكرمنا عباد الله؟ كل واحد يسأل نفسه، هل أكرمت رمضان هذا الضيف العظيم؟ من الناس من أحسن في الضيافة ومن الناس من أساء، فالذي أحسن يشكر الله على توفيقه، والذي أساء يستغفر وينوي أنه إذا جاء الضيف مرة أخرى هو ما يأتي إلا سنة واحدة، يأتي مرة في العمر، فأكرموا ضيوف الرحمن عباد الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويجعلنا من يقوم بأداء حقوقه. طيب هذا السؤال يقول شخص تجمع عليه الريق في فمه في نهار رمضان ثم دخل حلقه قليل وليس متعمدا ثم أخرج الباقي، هل في صومه شيء وهل عليه القضاء؟ الجواب لا، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا يتعمد ذلك. فدخول بعض الريق لا يضر، حتى النخامة على الصحيح، لكن الإنسان يجتنب ذلك، لا يجمع البزاق ثم لا يلقيه، ولو كان في الصلاة يأخذ منديلا، ولو يجعله في عمامته لا حرج في ذلك، فصوم صحيح ولا شيء عليه. يقول: شخص أخرج بعض البهارات من أسنانه في نهار رمضان، يعني مثل الفلفل يعني وهكذا البهارات في نهار رمضان، لكن طعمها في فمه إلى آخر النهار، وهو يخرج الريق، هل عليه شيء بسبب هذا الطعم الذي في الفم؟ يعني انقضى الصوم؟ لا، لا شيء عليه، صيام صحيح. هذه الأشياء بسيطة لا تقوم مقام الطعام والشراب فيخرجها. هل على المرأة إذا أرادت الصلاة، هل المرأة إذا أرادت الصلاة بمفردها هل عليها إقامة الصلاة في قلبها؟ وإذا أقامتها هل عليها شيء؟ نعم، تقيم الصلاة بصوت خافض، وإلا فالإعلام إنما هو للرجال في المهادل، فإذا صلت لا شيء عليها. قال: امرأة انتهت العادة الشهرية ثم اغتسلت وصامت النهار كله إلى صلاة العشاء، أتاها دم، هل صومها صحيح في هذا اليوم أم عليها القضاء، مع أن الدم تغير وله رائحة الذي رأته بعد العشاء؟ هل المرأة إذا انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر من الجفاف والقصة البيضاء وصامت ومر النهار إلى غروب الشمس ولم يخرج منها دم فصيامها صحيح، والدم الذي خرج بعد ذلك فإذا كان على هذا الوصف من أنه دم حيض فعليها أن تمسك، لا تصوم ولا تصلي، وصومها صحيح ولا قضاء عليها، على صحيح من أقوال أهل العلم. شخص أيضا توضأ أدخل ماء في حلقه، هل عليه شيء في صومه؟ وشخص دخل دخان في حلقه هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، إذا دخل الماء في حلقه من غير أن يتعمد ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، وهكذا يدخل في حكم الناسي الغير مريد صاحب غير الإرادة المكره الذي دخل في جوف الماء، وهكذا الدخان، يعني ليس الدخان الدخان هذا، شرب الدخان هذا يفطر من الشهوة، يدع طعامه وشراء وشهوته لأجل، لكن الدخان هذا الغبار فلا شيء إذا دخل، وهو عليه أن يتجنب، لا يتقصد إدخال هذا الدخان، ولا ليس هو بمفطرات لا يقوم مقام الطعام والشراب والغداء. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.